أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نجتمع وإياكم فيه في بيت من بيوت الله نستمع لكلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا أمل ورجاء ورغبة في أن يقبل الله سعينا ويغفر ذنبنا ويتجاوز عن سيئاتنا إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، حديثنا اليوم عن القرآن، جلاء الهموم وذهاب الغموم وراحة النفوس. القرآن شفاء لما في الصدور، هدى ورحمة للمؤمنين. القرآن هو السعادة في الدنيا والآخرة. القرآن هو المنهج الذي أنزله الله تعالى هداية للخلق جميعا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه أضله الله، ومن ابتغى الهدى في غيره لم يرى الهدى والنور والسعادة. فنحن في هذه الجلسة المباركة نريد أن نعيش أيها الأحبة بقلوبنا مع كلام ربنا، وأن نقف وقفات سريعة على بعض الأسرار التي أودعها الله تعالى في كتابه، وما هي إلا إشارات قلائل وعندكم أعظم وأفضل مما سأقول، ولكن مجرد التذكير لي ولأحبتي. يتذكر بهذا القرآن من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نزل هذا القرآن هداية لأصحاب الخشية، ولذلك قال الله عز وجل: وذكر إن نفعت الذكرى. هو مأمور بالتذكير، والذكرى تنفع أناس. من الذين يتذكرون؟ سيذكر من يخشى. إذا كنت ممن يخشى الله ستستفيد وتتعظ بكلام الله. هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء لجميع الأمراض، من أمراض الأجساد والأمراض النفسية والأمراض العقلية والأمراض التي فيها فسق وبعد عن رب البرية، شفاؤها في كتاب الله جل وعلا. لكن السبب لأجل أن نجد هذا العلاج: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لماذا ما يتدبرون؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ما قال يحفظوا، ولا قال يقرأوا، ولا قال يسمعوا، مع جلالة هذه كلها، لكن نبه على أمر عظيم قد نغفل عنه أحيانا أحبتي الأجلاء. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك في كل شيء حتى في الوقت. كل ما ازددت قراءة للقرآن وعناية به في اليوم، كل ما بارك الله في وقتك، في جهدك، في حياتك، بل حتى في الأجر الذي تناله. أجرك بقراءة القرآن هو أعظم الأجور. ليدبروا آياته وليتذكر من أولو الألباب. لقد أنزلنا إليكم كتابا. شوف، كل ما ذكر الله القرآن قال كتاب. أول ما افتتح سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كل الهدى مجموع في هذا الكتاب. تأمل الآية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ذكر ماذا يا جماعة؟ في شرفكم، في عظمتكم. ولهذا قال: أفلا تعقلون وإنه لذكر لك. هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: لشرف لك يا رسول الله ولقومك أنا وأنت وهو وهي يسمعون كلام الله. أعظم الشرف هذا القرآن. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا هو القرآن الذي نغفل عنه كثير ونهجر كثير ونتعامى عن بعض أحكامه وآياته كثير. الشفاء بين أيدينا، والهدى بين أيدينا، والسعادة بين أيدينا، وكثير منا ما زال يتنكب هذا الطريق. لأجل هذا أحبتي الكرام، نحن نريد أن نعظ أنفسنا الليلة بهذا الكتاب، هذا الذكر، هذا الكتاب العظيم الذي يجب أن نقف وقفات تأمل مع آياته. لماذا أنزل الله القرآن؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزل عليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لماذا؟ لتنذر به. إذن هو جاء للنذارة، تحذير، بيان ما في أعد الله للمؤمنين في الجنة وما أعد الله للكافرين في النار. أي مشكلة تحدث لك في حياتك عد إلى كتاب الله. تأمل موقف من مواقف البر. إذا كان الإنسان بار بوالديه، عمل دنيوي، عمل خير، أمر واجب عليك كما أن الصلاة واجبة عليك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الأمر الأول. وبالوالدين إحسانا، لأن لله حق الإيجاد وللوالدين حق الإيلاد. فثنى الله بحق الوالدين وجعل شكره بعد وجعل شكرهما بعد شكره تعالى. لأجل هذا تأمل في الذي يبر بوالديه. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تأمل في الآية كيف شبه الإنسان كأنه طائر له جناحين. الطائر هذا يا جماعة لما يذهب يبحث عن طعام صغاره يجوب هذه الدنيا جميعا ويجلب طعام صغاره ويأتي بالطعام في فيه، يعني من حرص على صغاره والطعام في فيه ما يبلعه، ويأتي به ويضعه في فيه صغاره، ثم تكبر هذه الصغار ولا يعلمون شيئا، لا ينتظرون عذابا ولا نعيما، فلا يقومون ببر هذا الطائر. أنت الذي تنتظر العذاب وتنتظر النعيم وتعلم أنك إذا قمت بالبر نلت الأجر العظيم، فأنت أولى من هذا الطائر بالرفق بالعناية ببذل المعروف. ولهذا قال الله: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا الأف ليس بقول، هذا فعل تصرف، إظهار منك التأفف، يعني عدم الرضا لما طلب أو ما أمر به. ثم بعد هذا نهى عن التصرفات الأخرى: ولا تنهرهما. ثم أمرك بالقول الحسن الذي تقوله: وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. زكريا عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى في الولد، في الذرية، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالملائكة لما أتت إلى زكريا وهو في مكان عبادة وصلاة يدعو الله عز وجل، فنادته الملائكة مباشرة. بماذا نادت الملائكة؟ إن الله يبشرك بيحيى، بغلام، مصدقا بكلمة من الله. ما هي الكلمة؟ ما الكلمة التي جاء يحيى يصدق بها؟ أسألكم يا جماعة، ما الكلمة؟ ما الكلمة التي جاء يحيى عليه السلام يصدق بها؟ لا إله إلا الله. يا جماعة، الكلمة التي جاء يصدق بها يحيى عليه السلام هي كلمة الله. من هو كلمة الله؟ عيسى عليه السلام. فيحيى جاء يبشر بعيسى، لأن زكريا كان المسؤول عن كفالة مريم، وكلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل على مريم وجدها في محرابها تصلي، قيل إنها من كثرة صلاتها ورمت قدماها، فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجدها في عبادتها، فيجدها في محرابها ومكان صلاتها، وجد عندها رزقا، فيتعجب من أين يأتيها هذا الرزق ولا أحد يدخل عليها إلا زكريا، وزكريا زوج أخت مريم. فتعجب زكريا: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في هذه اللحظة، وقيل في المكان نفسه، دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولهذا قال أهل العلم: إن لمريم عليها السلام فضلا على زكريا، وإن كان هو الذي يقوم بشؤونها، لكنها هي التي ذكرته بالدعاء، فلما دعا الله تبارك وتعالى استجاب الله دعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. فيحيى جاء يصدق بعيسى، ولهذا لما جاءت مريم بعيسى لم يتعجب زكريا عليه السلام، لأنه في الأول جاءه غلام على كبر سن منه، قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. هنا بين الله تبارك وتعالى أن يحيى جاء مصدقا بكلمة من الله، وسيدا صاحب شرف ومكانة، وحصورا أي محصورا عن الذنوب والآثام، معصوم عنها. ولذلك قال: ورحمة منا ورحمة منا وزكاة وكان تقيا. وكان تقيا، الزكاة أنه كان طاهرا من الآثام والذنوب، فهو المعنى المقصود به حصورة هنا. من الصالح نبيا من الصالحين. فزكريا عليه السلام دعا الله تعالى فاستجاب الله له فرزق بهذا الابن. كيف كان بره بوالديه؟ قال الله عز وجل: ورحمة منا، فكان رحيما ذا شفقة على والديه وعلى الناس جميعا. فلما كان بارا بوالديه، انظر ما هو الجزاء الذي رتبه الله على هذا البر. ماذا قال في نهاية قصته في سورة مريم؟ قال: وسلام عليه يوم ولد، أي عليه أمان من الله عند ولادته لم يقربه شيطان، ويوم يموت وسلام عليه عند موته أنه لا يفتن فتنة القبر، وسلام عليه يوم يبعث حيا أنه لا يفزع الفزع الأكبر. فرتب الله تبارك وتعالى هذه الفضائل الثلاث على بره بوالديه، فرزق هذه الفضائل لبره بوالديه. ولذلك قال هذا الأمر حتى في عيسى عليه السلام، قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، لأنها شملته التعويذة الأولى لما قالت أم مريم: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى وهذا أمره إلى الله، وليس الذكر كالأنثى في جميع الأعمال التي يقوم بها، وإني سميتها مريم، فعدلت لما تقدر عليه وتركت ما لا تقدر عليه من كونه ذكرا أو أنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فالمقصود أيها الأحبة أن المتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى يجد الأمر واضحا، ويجد أن الله جل وعلا يرتب هذه الأعمال وهذه الأجور. فعليك عبد الله أن تتأمل في كلام الله عز وجل لتخرج بما ذكر الله من فوائد وأسرار في هذا الكتاب. لأجل هذا موقف في جانب البر، وتأمل في جميع الجوانب والمواقف. إذا دخلت بيتك الآن، تدخل إلى بيتك بعد صلاة العشاء، فتجد أهلك في نعمة وأنت في أمن وأبناءك في عافية، ألا تستحق هذه النعم منك أن تشكر الله تعالى عليها وتتذكر قول الله تبارك وتعالى: إن فضله كان عليك كبيرا؟ وإذا كان المقصود بالآية رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا تشملنا جميعا. ثم إذا تأملت في حالنا اليوم، تذكرت قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الآن المتأمل في حالنا أحبتي الكرام في هذه البلاد، النعم تغدق علينا من كل مكان، والخيرات تتوالى علينا من كل جانب، ونحن في أمن وأمان وعافية وصحة ولله الحمد والمنة، وحولنا الناس يتخطفون، الحروب الطاحنة والفقر والمشكلات والمعضلات، حتى أصبحت بين الإخوة داخل البيوت، ونحن ننعم بفضل الله تعالى في هذه البلاد. ألا يستحق ذلك منا أن نعلم أن فضل الله علينا عظيم؟ يجب علينا أيها الأحبة أن نتأمل هذه المواقف، وكلما أتيت إلى موطن من المواطن تتذكر أن الله عز وجل جعل في كتابه ما يدلك على هذا الأمر. كثير منا الآن يفكر في أبنائه من بعده، هذه التركة التي من بعده، لا ترك لهم أموالا وأرصدة في البنوك، ولا بنى لهم بيتا يأوون إليه بعد موته، ويفكر في ماذا يترك لهم. وهذا الإشكال الذي يعاني منه كثير من الناس، بل ربما بعضهم إذا جاءه التقاعد يغمى عليه، لأن جاءه التقاعد فجأة وما كان مستعدا له، وكان يخطط لمستقبل أبعد ففوجئ فلم يكن مستعدا لذلك. وليست التركة أن تترك أموالا أو دورا يسكنها أبناؤك. حل الله هذا الإشكال في آية من كتابه، اسمع:
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم.
خافين على الذرية، ما ترك لهم شيء. طيب ماذا يفعل يا رب؟ العلاج:
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
العلاج أنك تتقي الله وأنك تقول قول سديد. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. طيب ما هو القول السديد؟
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا،
هذا القول والتقوى الاستقامة. ما هو الأجر؟
تتنزل عليهم الملائكة.
متى؟ متى تتنزل؟ أجمع عند الموت، في الوقت الذي أنت أحوج ما تكون إليه إلى رحمة الله وفضل الله، فتتنزل عليه في الوقت الذي أنت تشعر بالحرج فيه وتطلب فضل الله جل وعلا، وتتنزل عليك الملائكة لأنك حققت هذين الأمرين: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وإذا نزلت الملائكة:
ألا تخافوا
على ما أمامكم
ولا تحزنوا،
لا تحزن على من خلفك من ذريتك،
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
هذا موقف من مواقفك، تأمل في أي موقف آخر في حياتك لتدرك كيف كان فضل الله عز وجل عليك، وكيف أن الله عز وجل يحل لك جميع مشكلاتك ويقضي عنك كل ديونك ويفرج عنك كل همومك، فأنت بحاجة لله في كل لحظة، والله غني عن الخلق جميعا. إنما كتاب الله كل ما تأملته كل ما شعرت بالأمان والاطمئنان. وتأمل لكل مثال يمر بك في حياتك. نحن جميعا أيها الإخوة نتعرض في حياتنا لمشكلات، لمعضلات. قف مع هذه المشكلات مواقف صحيحة. أحيانا قد تتعرض لغضب، موقف غضب، وكثير منا ما يصبر عند مواقف الغضب. قبل أيام يحدثني أحد جيران المسجد، يقول: دخلت محل تجاري أريد أن أشتري شيئا، وإذ بصاحب المحل وأحد الداخلين متنازعين، فأتيت أحاول أنني أفك النزاع بينهم. استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم يا جماعة، ما يليق هذا الأمر بكم، اتقوا الله أنتم مسلمين. قال: فتماسكوا. فالذي يريد أن يشتري ضرب الرجل صاحب المحل وأسقطه، صاحب المحل أخذ دباسة وضرب على وجهه، وذاك من شدة الغضب ذهب للسيارة وجاب السكين وجالس يطعن في الرجل، تناثرت الدماء وهرب الذين كانوا حاضرين. وقال: أنا ما استحملت الموقف فاضطريت أني أخذ المضروب هذا. ذاك طبعا أخذ سيارته وذهب وأخذت رقم السيارة وحاولت أوصل هذا المستشفى، وصارت قضية كبيرة جدا وأصبحت قضية جنائية. السبب: نسي قول الله عز وجل:
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
طيب ما هو أجره يا جماعة؟ إنسان يكظم غيظه، ما هو أجره؟ إنسان يعفو عن الآخرين، ظلموه، آذوه، أساءوا إليه، لكن قلبه هذا أصبح نظيفا طاهرا لا يحمل الحقد، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. طيب ما هو أجر هذا الإنسان الذي يعفو ويصفح؟ ختام الآية قال الله عز وجل:
والله.
تأمل إيش بعد الله:
والله يحب المحسنين.
يعني أنت تقف هذا الموقف وتترك هذا الغضب ولا تنفذ غضبك، الله يحبك. فوق هذا تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على إنفاذه
ناداه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من الحور العين ما شاء. تخيل نزوة شيطان بس وغضب وخسر موقفه في الدنيا وخسر الأجر العظيم المترتب عليه في الآخر. فنحن بحاجة أن نروض أنفسنا مع كتاب الله. إنسان منا يتعرض لفتنة، امرأة متبرجة أو فتاة تحاول إسقاطه في الرذيلة أو تحاول إيذاءه، فيتذكر في القرآن أن الله قص لنا قصة عظيمة لنبي كريم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الأكرمين، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كله لله، ماله للضيفان، طعامه للضيفان، وجسده للنيران، وابنه للقربان، فنال بذلك خلة الرحمن فأصبح خليل الله. ومع هذا ابتلاءات عظيمة وجدها إبراهيم عليه السلام. أولها يطرد من بلده ويطرده أبوه من بيته ويذهب لأجل الله ويشتد عليهم الفقر والجوع في أرض الشام في أرض العراق وكان ببابل، ثم انطلق إلى مصر. ووصل إلى مصر فابتلي بفتنة عظيمة وتعرض الحاكم لامرأته، فنجى الله تعالى إبراهيم ونجى زوجته سارة ثم أخدمها هاجر. فعاد إبراهيم إلى فلسطين وسكن هناك تسمى مدينة الخليل، سكن إبراهيم هناك وبقي بها. ثم إن سارة من حبها في زوجها وتريد أن تكرمه أعطته هاجر فتزوجها إبراهيم فأنجبت. وحتى لا تسيء إلى ولية نعمتها أمر الله إبراهيم أن يهاجر بها إلى مكة إلى واد غير ذي زرع، فأخذها هي وابنها الصغير هذا الطفل وذهب بهما إلى مكة إلى واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. تركهما إبراهيم، أعطاها جرابا فيه طعام وإناء فيه ماء وقفل راجعا. لمن تتركنا يا إبراهيم؟ آخر المطاف، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت فإن الله لا يضيعنا، احفظ الله يحفظ. ذهب إبراهيم عليه السلام، كبر إسماعيل وجاء إبراهيم يتفقد الرعية، ويقدر الله تبارك وتعالى أن تلد سارة ابنا آخر هو إسحاق. فإسماعيل نبي العرب وكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه السلام، ولذلك العرب جاءوا أنبياء العرب جاءوا من إسماعيل، ولم يأتي بعد إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنبياء بني إسرائيل جاءوا من إسحاق، فجاء بعد إسحاق يعقوب، ويعقوب اسمه إسرائيل، فجاء ابناؤه الاثنى عشر ومنهم يوسف عليه السلام، فتكونت سلالات بني إسرائيل. فمردهم أنبياء بني إسرائيل جميعا إلى إبراهيم عليه السلام. فالشاهد أن إبراهيم ابتلي ابتلاء عظيما، فعاد فأمره الله بذبح ابنه وحيده إسماعيل. والدليل على ذلك أن الله تعالى سمى إسماعيل حليما وسمى إسحاق عليما. ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه الموجود في مكة، والمواطن الموجودة الآن في مكة من السعي ومن رمي الجمار كلها من آثار إبراهيم عليه السلام. بينما سكن إسحاق وأمه سكنوا أين سكنوا؟ في فلسطين في أرض الشام. فلما ابتلي إبراهيم نجح في الابتلاء، فعاد فأمره الله بذبح ابنه ونجى الله إسماعيل، ثم أصبح نبيا مع أبيه، ثم وفق الله إبراهيم وجعل السلالة النبوة منهم. فجاء يوسف عليه السلام وتعرض لفتنة عظيمة وهو يعيش في قصر العزيز، فراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقد شغف قلبها بحب يوسف عليه السلام، فغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني تهيأت له، وقفلت جميع الأبواب. وقيل كان عندها صنم وضعت عليه لحافا حتى لا يراه. فيوسف عليه السلام رد: معاذ الله، حاشا لله، إنه ربي أحسن مثواي، يعني زوجها أحسن إليه وأكرمه، فلا يمكن أن يخونه في أهله. ثم إن الإنسان الصادق لا يبقى في مكان المعصية، فيوسف عليه السلام مباشرة انطلق من هذا المكان وخرج، فأمسكت بثوبه تعيده إليها، ففتح زوجها الباب، فمباشرة قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يوسف أراد أن يستر عليها، لكنها هي ما أرادت، فقال: هي راودتني عن نفسي. فشهد شاهد من أهلها، وكان في البيت غلام، فتكلم في المهد، فحكم إن كان قميصه قد من قبل، يعني من الأمام، فصدقت وهو من الكاذبين، وبدأ بها لمكانتها لأنها زوجة الملك، زوجة الحاكم. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فبدأ نساء المدينة يحكن المؤامرة. ولذلك لو تأملت في قولها قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، من أراد بأهلك سوءا يجب أن يقتل. هي قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يجلد بس ما يموت، لأنها ما زالت تريد أن تحاول فيه، وهذا هو مكر النساء. فنسوة المدينة تحدثنا في الأمر، قالوا: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، لماذا تبحث تتكلم مع فتى مثل هذا وخادم عندها في البيت؟ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، أجلستهن في المجلس وأعطتهن المتاكي يجلسن عليها، وأعطتهن طعاما يقطع بالسكين، وآتت كل واحدة منهن سكينا، وقالت: اخرج عليهم. فأمرته أن يخرج يمر من أمام النسوة وهن مجتمعات يأكل، فمر من أمامهم، فلما رأينه أقبرنه وقطعن أيديهن، تساقطت الفواكه من أيديهن وجعلن يقطعن في أيديهن، وقلنا: حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ومع هذا بقي أولئك النسوة يحاولن في يوسف، فكبرت القضية ويطلبن منه أن يوافق مع عمته لهذا الفعل المشين. فاستغاث واستجار بالله: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا دليل على أن قوله في الآية التي قبلها: ولقد همت به وهم بها، أنه هم بها مثل ما همت به، وهو الخاطر الذي يأتي في نفس كل رجل، وهو أكمل في رجولة يوسف عليه السلام، ولكن الأكمل في هذا أنه لم ينفذ هذا الهم حتى تكون درجته أعظم وثوابه أجل. فلذلك يوسف عليه السلام جاءه نفس الهم. أما ما قاله بعض المفسرين: هم أن يضربها، كيف خادم يضرب عمته؟ فلا يمكن أن يحدث هذا، وإنما همت به وهم بها كخاطر مر به، ولكنه لم ينفذ هذا الخاطر، لأن الله تعالى قال قبل هذا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. فهو هنا قد نبئ، فنور الرسالة الذي أودع في قلبه والعصمة التي جعلها الله بنفسه لم تجعله ينفذ. أما الهم الذي يدور في القلب فإن الله لا يؤاخذ عليه. لأجل هذا حدث من يوسف ذلك، ثم تركه عليه السلام، فدعا الله تعالى، فالله عز وجل استجاب دعاءه فكتب له العفة والطهارة. فهذا الموقف أيها الإخوة يأخذه كل مسلم يتعرض لفتن الدنيا، لمال حرام، لأكل حرام، لشرب حرام، لفعل حرام، يتقي الله عز وجل ويعلم أن الله تعالى يجعل ذلك ابتلاء واختبارا للعباد. ولذلك نجد أن يوسف عليه السلام في الأمر الأول ابتلي بحقد إخوته وأخذوه من أبيه وأرادوا أن يغيبوه فألقوه في غيابة الجب. تخيل هذا الموقف، تقابله من إخوته وأرادوا قتله حتى وهو يسقط، قد ربطوه بحبل بعد أن نزعوا ملابسه وألقوه في البئر، وكلما حاول أن يمسك بحجر ضربوه على يده، وكلما توسل بشخص منهم سبه وآذاه حتى وصل إلى منتصف البئر فقطعوا الحبل فسقط في البئر وارتقى على صخرة وبقي يسبح الله تعالى. قيل هدأت جميع الدواب ولم يهدأ هو من ذكر الله، حتى نجاه الله وجاءت قافلة وأخرجته. فلما أخرجته القافلة جاء إخوته إلى القافلة وقالوا إن هذا كان عاملا عندنا خادما لنا وإنه أبق منا، فإن أردتم شراءه فاشتروه. ولذلك قال الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. شروه هنا بمعنى ماذا؟ باعوه، لأن الحديث هنا عن إخوة يوسف، فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني حتى ما تستحق الدراهم هذه أن تذكر من قلتها. وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر، لأن عنده فراسة، أكرمي مثواه. فهذه من الفراسات الموجودة ثلاث. العزيز لما قال لامرأته، لما رأى يوسف قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. والموقف الثاني المرأة التي سقى لها هي وأختها موسى عليه السلام، قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والثالث من هو يا جماعة؟ تروا بجائزة، اللي يعرف أعطيه هذه الجائزة، جائزة ترى غالية، ما أغلى نعمة في الدنيا. تفضل الشيخ. لا مالك لو، لكن أعطيك الجائزة برضه. لا تشوف يقولوا لي يحل الواجب، حتى لو غلط يعطوا درجة، فلا بد أن أعطيك. أنا وعدت. تفضل الشيخ. لكن الإجابة ليست هذا، شخص عنده فراسة ترى من هذه الأمة. جزاك الله خير. أسلم. جزاك الله خير. الله يرفعك. بيض الله وجهك. أسلم. الشخص الثالث صاحب الفراسة هو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق لأنه أعطى الخلافة بعده لعمر. فلما استشار الصحابة قال ما رأيكم في عمر؟ قالوا نعم الرجل. فكتب الخلافة لعمر، فأتاه رجل وهو في الرمق الأخير، أما تتق الله يا أبا بكر تعطي الخلافة بعدك لعمر وأنت ترى ما يفعل بالناس من شدة؟ فقال أجلسوني، أبالله تخوفني؟ إذا سألني قلت تركت فيهم خيرهم وأفضلهم، ولا أحسب عمر إلا عدلا، وما شدته إلا لأنه يرى ليني فيكم. يقول شدة عمر لأنه يراني لين معكم، فهو يريد أن يتوازن الأمر. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية، يقول إن الأمة زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقيت على العدل، لم يخرم منها شيء، فلا يستطيع أحد أن يقوم الأمور في السياسة والحكم والدين والأمور جميعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الخلافة بعده لما استلمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بجانبه عمر، فناسب هنا في حال أبي بكر أن يضع عمر بجانبه وأن يضع على الجيش خالد بن الوليد، فلين أبي بكر يقومه شدة خالد، فاستمر الحكم كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر حال الأمة كذلك. فلما جاءت خلافة عمر عزل خالد وولى أبا عبيدة، فلين أبي عبيدة تتناسب معه شدة عمر، فاستمر حال الأمة ولم يكن حال الأمة بعدهما مثل ما كان في حالهما، فاختل هذا الميزان، فبقي الأمر في شيء من الضعف. فالشاهد أن العزيز رأى فيه أمرا وكان صادقا فيما رأى. إخوة يوسف فعلوا هذا بيوسف عليه السلام، ودارت القضية التي تعرفون. وفي نهاية الأمر طلب يوسف منهم، لأنه أصبح الآن بعد 40 سنة هو المسؤول عن الكيل والوزن، يعني وزير المالية والمسؤول في البلد مكان العزيز. فكانت القوافل تأتي تأخذ الميرة، فلما جاء إخوة يوسف وكانوا 10 يعرفون بمناظرهم الجميلة وهيئاتهم الوسيمة، عرفهم وهم له منكرون، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، لأن يوسف كان أخاهم من أبيهم، وله أخ آخر اسمه بنيامين شقيق ليوسف، فيكون أخا لأولئك 10 من أبيهم فقط. فقال أتوني بأخ لكم من أبيكم وإلا لن يكيل لهم إذا لم يأتوا به. ثم أمر أن تعاد إليهم الآصع التي أتوا بها. فلما ذهبوا إلى أبيهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، فإنه كان يعطي الرجل منهم كيل بعير. فأخذوا أخاهم بعد جدال طويل. فلما جاءوا إلى يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتأس بما كانوا يصنعون، واتفق معه على أنه سيضع صواع الملك في رحله، وإنما هي حيلة لإبقاء أخيه معه حتى يأتوا بأبيهم إليه. ولما تحركت العير ونادى المنادي أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليه ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. الذي يأتي بهذا الصواع له جائزة أن يعطى حمل بعير. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، أنتم تعرفون سيرتنا ونحن من زمان نأخذ منكم، عمرنا ما سرقنا ولنا سيرة طيبة عندكم وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، إذا تبين أن السارق منكم. قالوا جزاؤه ماذا يا جماعة؟ من وجد في رحله فهو جزاؤه. أخذهم يوسف بحكمهم، يعني بحكم إبراهيم عليه السلام، لا بحكم الحاكم العزيز، لأن حكم الحاكم يختلف وحكمهم يتناسب مع يوسف، وثانيا أنه لم يأخذ بحكم الحاكم لأنه ليس من شرع الله، فحكم بشرع الله وإن كان على ملة جده إبراهيم. فقال هنا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، وهذا الكلام هذا القول من الله عز وجل معناه أن من أخذ منك شيئا أصبح حقا لك، فأنت تحبسه كما تشاء، وهذا الذي يريد يوسف. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. الله عز وجل قال كذلك كدنا ليوسف. إيش معنى الكلام هذا يا إخوة؟ كيف كذلك كدنا ليوسف؟ قال أهل العلم هذا من الكيد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من المصلحة الراجحة، فهذا الكيد محبوب إلى الله وفيه مصلحة راجحة لنبي الله يوسف عليه السلام. ثم بعد هذا لما استخرجها من وعاء أخيه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. أصلا من زمان كان في واحد من إخوانه اسمه يوسف أصلا دائم يسرق، فيوسف في نفسه يعني تحمل الأمر بس قال في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، لكن قالها في نفسه ما أظهرها لهم. عادوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. طبعا أخوهم الأكبر لم يأتي، فيعقوب عليه السلام قال اذهبوا وتحسسوا، تحسسوا من يوسف وأخيه لعلكم تجدونه وتأتون به. طبعا هم استغربوا أنت للآن لازلت تفكر في يوسف؟ طبعا هنا يعقوب عليه السلام بكى حتى بيضت عيناه، الموقف الذي حدث مع بنيامين ذكره بالموقف الأول في ذهاب يوسف، فهو لما ألقوا عليه ثوب يوسف ورأى ثوب يوسف من شدة بكائه عميت عيناه.
فكان سبب هذا البكاء الثوب الذي بقيت فيه رائحة يوسف، وهذا الثوب هو الذي كان سبب للشفاء عندما عاد عليه ثوب يوسف. فهنا لما ألقوا عليه ثوب يوسف فبكى من تذكر يوسف لما غيبوا عنه بنيامين، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني أنت ما زلت تذكر يوسف. فهنا يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم، يعلم من تأويل الرؤيا التي أخبره بها يوسف أن لها تأويلا هو عرف ويعلم أنه سيتحقق، ورؤيا الأنبياء حق، وأنه سيكون في مكانة أعظم من إخوته. فيعقوب عليه السلام أمرهم أن يذهبوا يتحسسوا من أخيه، فعادوا إليه، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة جدا، وأنت إنسان تفي الكيل وتعطي بالمعروف، فتصدق علينا، أعطنا أخانا ونعود إلى أبينا. فرق لهم يوسف عليه السلام وهو ينظر إلى أخوته وهم يعانون، ويتأمل في أبيه وأمه هناك في شفقة، ويتذكر أباه الذي عميت عيناه وهو ما زال يبكي على فراق يوسف عليه السلام. ولذلك قالوا إن ذكره، إن تذكيرهم ببنيامين هيج فيه حب يوسف، على حد قول الشاعر نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فقالوا هنا تذكر يوسف عليه السلام، فلما رآهم يوسف رق لهم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. فتفاجأوا، أئنك لأنت يوسف، أيعقل أن تكون أنت يوسف بعد 40 سنة وتكون في هذه المكانة وهذه الأبة وهذا الملك؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنا طلبوا من يوسف أن يسامحهم. فتأمل في هذا الموقف يا كل من كان بينه وبين أخيه شحناء أو بغضاء، أحزن والله عندما أسمع أن إنسان متخاصم مع أبيه، أو إنسان يقاطع أخاه، أو إنسان ما يسلم على أرحامه. أي حياة أيها الأحبة هذا؟ أي دين هذا الذي يكمن في قلوبنا إذا كنا ما نتغافر الزلات وما نتسامح؟ وعلى ماذا إذا نتغاضب ونتزاعل ونتشاجر ونتطاحن وتحصل بيننا الشقاقات والخلافات والمنازعات على أمور لا تسوى شيئا؟ فيوسف عليه السلام جاءوا يعتذرون منه، غيبوه في البئر وتكلموا، حتى هم أمامه يقولون إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأجابهم مباشرة، لا تثريب عليكم اليوم، حتى ما تذكر الأمور كلها السابقة وما ذكرهم بماضيهم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أما يستطيع الواحد منا أن يقول لكل من كان بينه وبينه مشكلة لا تثريب عليك اليوم يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين؟ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، اذهبوا إلى أبيكم وأتوني به، وتعالوا بجماعتكم وقبيلتكم كلهم إلى هنا. ما الذي حدث؟
فلما فصلت العير،
ماذا قال أبوهم؟
إني لأجد ريح يوسف.
لما تحركت العير التي عليها ثوب يوسف عليه السلام شم رائحة الثوب أبوه وهو في فلسطين، وثوب يوسف ما زال في مصر. قال إني لأجد ريح يوسف، لولا أن تفندون، لولا أن تقولوا مجنون، ذهب عقله. فلا زال يجد هذه الرائحة حتى جاء البشير فألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ فعاد البصر إلى يعقوب عليه السلام، وذهب مع أبنائه البقية معه هناك
وانطلق مباشرة ليقابل يوسف عليه السلام. ولما دخل عليه أبواه آوى إليه أبويه، لما دخلوا عليه جميعا آوى إليه أبويه وأجلسهما على كرسي الملك. فلما دخلوا خروا له سجدا على هيئة السابقين في التحية، وسجدوا ليوسف تعظيما، وإلا فالسجود لا يكون إلا لله، ولكنها كانت تحية السابقين وكانوا يحيون بها الملوك، فحيوا يوسف الملك النبي بهذه التحية فخروا له سجدا. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. من هذا أحبتي الكرام نأخذ أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، وأن الله تبارك وتعالى يوفق المتقين، وأن الله عز وجل يحب المطيعين. نأخذ أنك ما تيأس، لا يأس لا حزن لا خور، بل تجتهد في الطاعة، فلديك أمل في أن تكون من الطائعين في الدنيا، لديك أمل في أن تستعد بأعمال صالحة ترضي بها ربك، لديك أمل أن تكون في الفردوس الأعلى في الجنة، لديك أمل أن تقابل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في جنات النعيم. إذن أنت في كل أمر تسعى إليه تعلم أنك تستطيع أن تحققه إذا اتقيت الله تبارك وتعالى وكنت من المحسنين. تغافر للزلات، ترك للمشاحنات، البعد عن السيئات. أرى كثير منا في هذا الزمن مع كل أسف كثرت عندهم الغيبة والنميمة، ولكن العجيب أن الغيبة والنميمة التي كثرت غيبة العلماء والدعاة والمصلحين في المجتمع والهيئات، كل يوم يتكلمون عليهم. يا أخي الكريم، أنت تريد أن يأتي هذا الإنسان المصلي العابد خصمك يوم القيامة؟ أما تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ هؤلاء أولياء الله. إبراهيم عليه السلام لما كاد له أعداؤه وألقوه في النار، ما الذي حدث يا جماعة؟ جاء النداء من الحي القيوم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. لما أراد المشركون أن يمسكوا بنبينا صلى الله عليه وسلم أعمى الله أبصارهم عنه، يمرون من على الجبل الذي كان مختبئا في الغار الذي فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، ما رأوه، حتى كان أبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فيعطينا عقيدة تبقى في قلوبنا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم. فأنت أخي الكريم كن مع الله وبالله ولله، يكون الله تعالى معك. لما ذهب موسى عليه السلام لدعوة فرعون ومعه أخوه هارون، قال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا. يجب أن نتعامل هذه المعاملة يا جماعة مع بعضنا ونحن في دائرة الإسلام، لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. جاء الجواب من الله: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فمن كان الله معه لا يخاف، من كان الله معه هو المنتصر، من كان الله معه هو الفائز، من كان الله معه هو الناجي، هو السعيد في الدنيا والآخرة. فهذه المواقف أيها الإخوة والأمثلة السريعة التي ذكرتها لكم أعظ بها نفسي وإخوتي أن نعيش مع كتاب الله، وأن نتأمل في هذا الكتاب وفي هذا القرآن. ما أعلم كتابا أكثر نسخا من القرآن الكريم، لا في المساجد ولا في المدارس ولا في البيوت، أتوقع أن ما في بيت يخلو من المصحف، وإذا خلي البيت من المصحف فإن جهازك الجوال لا يخلو منه. كل إنسان عنده المصحف في يده يحمله كل يوم، لكن من منا يفتح هذا الجهاز ويقرأ في كتاب الله؟ فلنتأمل أحبة الكرام ولنعش حقيقة هذا الأمر. كم بقي على أذان الشيخ؟ أذان؟ إذن نحن نختم علشان نصلي فيه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرفع درجاتنا
اللهم أصلح منا الظاهر والباطن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلوبا صادقة وألسنة ذاكرة وأعينا دامعة ونفوسا رضية وقلوبا مهتدية. اللهم قنعنا بما آتيتنا، اللهم قنعنا بما آتيتنا، وارفع درجاتنا، واغفر سيئاتنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزى الله من كان سببا في هذا اللقاء خير الجزاء، وجمعنا به في دار الكرامة، وجزى الله الشيخ محمد خير الجزاء على أن دعانا للمجيء إلى هذا المكان. وفق الله أبا نادر، فهو من النوادر، ما من النوادر يعني النكت، من النوادر إن شاء الله في نشاطه واجتهاده ودعوته، يعني مع ما يعاني من إصابة ومن مرض، إلا أنه ما فتئ يدعونا ويدعوكم إلى هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات، فجزاه الله خيرا وأصلح الله له نيته وذريته، ورفع الله قدره، وجمعنا به بدار الكرامة، وجمعنا الله بكم جميعا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.